كان شيخنا له طريقة متفردة ومتميزة في الدعوة إلى الله، بل وفي علاقته بإخوانه من الدعاة إلى الله، حتى وإن اختلف معهم في أشياء كان دائم الود الصلة، وهذا يدل على فطنته وذكائه وعلى أدبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما بدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحولمي. أيها الأحبة، تكلمنا في الحلقة الماضية والتي قبلها في عدة حلقات عن جهود شيخنا في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم، ومن آخر ما ذكرنا أن شيخنا كان حريصا على نبذ التعصب بين الشباب المتسنن أو من يسير في طريق الالتزام، وأن يعني يتجردوا في دعوتهم لله عز وجل، وألا يتعصبوا لشخص أو لجماعة أو لفرقة، حتى أنه مع جهوده الدعوية كان أحيانا في طريقه إلى الدعوة ربما يتخلى عن بعض المصطلحات وهي شرف، تمام، كما قلت لكم أنه لا يتكلم عن كلمة معينة ربما تحدث خلاف بين الشباب في هذا الوقت، كما ظن البعض أن استخدام مصطلح السلف أو السلفية أن ده دليل أن فيه نوع من أنواع التحزب والتعصب وكذا وكذا، فأراد أن يفهم هؤلاء أن مع فخامة هذا المصطلح ومع شرفه إلا أنه يعني الارتباط يكون بالمنهاج الذي عليه هذا المصطلح وهذا الشرف، وليس التعلق بأشخاص أو بأفراد، لأن الفرد ده ممكن يصيب ويخطئ، المنهج معصوم، لكن من يحمل المنهج، تمام، أكيد مش معصوم، لأن العصمة انتهت بموت نبينا عليه الصلاة والسلام. فوارد أن من يحمل المنهج في الدعوة إلى الله قد يكون عنده أخطاء، قد يكون عنده مخالفات تجاوزات، فهذا الخطأ يلزمه هو، لا يتعلق بالمنهج، خلاص. فالقضية أيها الأحبة، ونتكلم طبعا عن المنهج، عن الفهم الصحيح للإسلام، لأن الإسلام هو الدين الحق، تمام. إنما أي إنسان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام العصمة انتهت بموت رسول الله، فكل إنسان ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. كان شيخنا له طريقة متفردة ومتميزة في الدعوة إلى الله، بل وفي علاقته بإخوانه من الدعاة إلى الله، حتى وإن اختلف معهم في أشياء كان دائم الود والصلة، وهذا يدل على فطنته وذكائه وعلى أدبه الجم وعلى مكارم أخلاقه. كان الشيخ رحمة الله على سيدنا الإمام، كان الشيخ الحويني يمد الجسور مع إخوانه من أهل العلم وطلبته، ويتواصل معهم ولا يتأخر عن تلبية دعوتهم، بل يدعوهم هو أيضا لمدينته إلى بلدتنا طبعا كفر الشيخ، ولم يحجر واسعا على نفسه في الدعوة، أي لم يتقيد بعمل دعوي مع مجموعة معينة كما حاول بعض إخوانه في الدعوة أن يلزم الشيخ معهم بمنهج وجدول علمي دعوي، وهذا ما رفضه الشيخ دون تردد، مع شكره لإخوانه على حسن ظنهم بي، إلا أنه اعتذر لهم بسبب انشغاله الدائم بمشاريعه العلمية، وأن هذا يتعارض مع طبيعته وطريقته الخاصة في الدعوة. وأبقى الشيخ على علاقته على علاقة الود، وأبقى الشيف على علاقة الود بينه وبين إخوانه، وتعاون مع الجميع في إطار المنهج الذي يدين لله به ويعتقد سلامته دون أن يصطدم بأحد ليسلم له قلبه ويبارك له في دعوته. أنا طبعا هذا الموقف أعرفه بتفاصيله، والذي كان على رأس هذا الوفد ليطلب من شيخنا أن يتعاون معهم بالصورة التي ذكرتها لكم هو الذي حدثني بهذا وذكره لي، وحدثني شيخنا عن تفاصيل هذا اللقاء. تمام، عندما يأتي إليك يعني بعض إخوانك ويقول لك والله يا ريت تتعاون معنا ويكون لك دروس معنا بالصورة الفلانية وخطب بالصورة الفلانية، طبعا شيخنا رحمة الله لم يقبل هذا الأمر مع تقديره واحترامه لمن تكلم معه، ويعني بين له أن له طريقة، يعني له طريقته وله أسلوبه، فاعتذر بأدب مع بقاء الود في هذا الباب. مضى الشيخ في دعوته المباركة ينتقل أو يتنقل في ديار مصر وخارجها لإلقاء خطب الجمعة وعقد حلق العلم ومجالس الوعظ، وقد سجل للشيخ عشرات المئات من هذه اللقاءات. ثم بدأت مرحلة القنوات الفضائية الإسلامية، والتي شغلت وقتا طويلا في فترة من حياة الشيخ، وكان مضطرا لهذا بسبب إلحاح كثير من إخوانه الدعاة آنذاك للظهور في القنوات الفضائية، وذلك للذب عن الدين لا سيما عن سنة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأجابهم الشيخ لما طلبوا منه هذا الطلب، فأجابهم الشيخ على حذر وترقب منه بسبب معرفته السابقة بالتهام هذه القنوات لأوقات من يخرجون ويتصدرون فيها، ولذلك كان الشيخ من أقل أهل العلم ظهورا في هذه القنوات على الرغم من ملاحقة كثير من القنوات الفضائية له، بل والصحف أيضا، إلا أنه لم ينبسط لذلك وكان على حذر دائم، بالرغم أن شيخنا من أشهر من ظهر في القناة الفضائية، ولو أنه يعني بذل من وقته أكثر لكان ربما هو الأشهر والأكثر ظهورا وأحرز رقما قياسيا كما يقال، لكنه كان يظهر للدعوة إلى الله، بل كان يؤازر القنوات النافعة والمجدة والمجتهدة والتي تنتقي من يظهر على شاشتها كما سيأتي الكلام إن شاء الله. إلا أنه الكلام عن شيخنا لم ينبسط لذلك وكان على حذر دائم، ويقول لنا ناصحا في أكثر من مناسبة كلاما طويلا خلاصته: احذروا من التصدر في القنوات الفضائية في مرحلة الطلب، فمع ما فيها من خير بلا شك وما قدمته لجماهير المسلمين في العالم، حتى أنه فتح بسببها دولا كانت لا تعرف شيئا عن السنة، إلا أنها كالمحرقة بالنسبة لأهل العلم وطلبته، إلا من رحم ربي، فلا يغرنكم بريق الشهرة. فمن المؤسف مثلا أن يتعامل مع أهل العلم وطلبته كما يتعامل مع أهل الفن ولاعب الكرة، وهذا يضيع من حشمة العالم وطالب العلم، والحشمة هي رأس مال الداعية، لو فقدها أضاع دعوته وعجز عن تبليغ العلم الذي يحمله. كما أن هذا الباب من أعظم أبواب الفتن التي ينبغي على الدعاة إلى الله أن يحذروه حتى لا يضيعوا أعمارهم، وإن كان ولا بد من ذلك فلا يغفلوا عن رسالتهم في المساجد لأنها هي الأصل. وفي عام 1429 من الهجرة تقريبا، عندما سئل عن الذين لا يجيزون ظهور الدعاة في الفضائيات وينشرون ذلك بين الناس، فقال الشيخ: أود أن أتكلم بشيء يخصني أولا، وهو أن امتناعي القديم عن الظهور في الفضائيات لم يكن امتناعا شرعيا، ولكن كان امتناعا شخصيا. ثم بدأ الشيخ في الكلام عن حكم الظهور في الفضائيات، وهل تصوير الفيديو جائز أم لا، وقد انفصل الشيخ في آخر كلامه إلى الجواز، وتكلم بالتفصيل عن قاعدة ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ثم قال: لا أرى بأسا من الظهور في الفضائيات، والذي منعني من الظهور قبل ذلك أنني لا أستطيع أن أعمل في مكان ويأتي غيري فيمحو عملي، ولا بد للشاشة التي أظهر عليها أن تكون شاشة محترمة، فأنا إن عقدت فيها مجلسا أو لقاء ثم غادرت المكان يأتي غيري فيؤسس لبنة في الجدار الذي أبنيه. أما أن أظهر في فضائية ويأتي بعدي من يهدم ما أقوله فهذه مسألة لا أقبلها ولا أرتضيها لنفسي. هذا الكلام سمعته من شيخنا وحدثني به وجهر به في مناسبات عدة بأحرف مختلفة. وقد عرف الشيخ بأسلوب متميز في الخطابة. طبعا تعليقا على قضية الظهور الفضائيات، أنا لا أنسى أنه في بداية القنوات الفضائية كنا في زيارة لأحد شيوخنا الأفاضل في بيته، وقد أخبرنا أنه قام بوضع أسمائنا في القنوات المشهورة آنذاك يعني، فقال: ربما يأتيك اتصال من قناة فضائية وأنا قد قمت بوضع الأسماء بوضع أسمائكم للظهور في هذه القنوات ولكل واحد منكم برنامج إلى آخره يعني. فلما علم شيخنا الحويني بهذا جمعنا، كنا حوالي 4 أو 5 تمام في مسجد، وكنت كما قلت لكم الحمد لله شرفت بملازمة شيخي حتى في السكن الحمد لله. فكان في مسجد زاوية صغيرة تحت بيت تسمى بمسجد التوبة، قال لي: اجمع الإخوة بعد العشاء فلان وفلان وفلان. وفعلا قمت بالاتصال بمن سمى لي والتقينا بالشيخ. قال: بلغني أنه طلب منكم أن تظهروا الفضائيات، وأنا أقول لكم إياكم أن تفعلوا الآن، هذا ليس وقته بالنسبة لكم. طبعا ده كان في وقت مبكر، أنتم في مرحلة التأسيس والفضائيات لها قانون، وربما لو دخل أو فتح عليكم هذا الباب لا تستطيع أن تنتفع بمرحلة الخمول أو التأسيس التي أنت فيها الآن. أنت إنسان غير معروف مش مشهور، فده سيتيح لك المذاكرة والتحصيل بشكل أفضل بلا ريب. قال: وأنا حزين من الشهرة التي أوصلتني أنني لا أستطيع أن أمشي في الشارع كما أحب، خلاص يقول أعتقد أن هذه محرقة بالنسبة لي، مع كما قلت لكم أن شيخنا لا شك أنه بعد ذلك يعني اهتم بهذا الباب في حدود ظروفه الخاصة تمام، فلا يضيق على أحد يظهر بشكل مستمر ولا ينتقص من أحد يظهر كل مدة، لكن هو تكلم عن تجربته هو. وهذه من أفضل النصائح من شيخنا لنا يعني. أنا يعني لما طلب مني أن أظهر في الفضائيات تمام وعرضت هذا على شيخنا، طبعا كان بعد هذا الأمر بمدة بسنوات طويلة يعني، فالحمد لله قال لي بعض الشروط. قال: إن ظهرت في قناة فضائية فيكون ظهورك بطريقة لائقة ومناسبة وتتكلم بما تريد وتحب، لأن طبعا الحمد لله نحن إذا جلسنا لنتكلم تكلمنا بما ندين الله به، لا يملى علينا شيء، نقول ما نعتقده تمام. فقال لي: القنوات القوية المحترمة هي التي تعطيك هذه المساحة، وأنت تتكلم طالما أنك تتكلم بقانون العلم حتى وإن خالفت فتلتزم بقانون العلم سيفتح لك. والحمد لله لما يعني أردت الظهور، وهذه يعني تجربة خاصة مني بعد تجديد شيخنا، وهذا كان بعد سنوات، الحمد لله أذن لي في ذلك لما حدثته بطريقة الظهور، سوف أقوم بكذا وكذا وكذا، الحمد لله يعني ظهرت يعني في هذه، طبعا بعد يعني الحاح من بعض إخواني تمام، لأن طبعا برضو هذا الباب يحتاج إلى يعني إنسان يتحرى ويدقق في هذه المسألة، حفاظا طبعا على سلامة قلبه وعلى وقته، لأن هذا الأمر لا شك يحتاج إلى من الإنسان إلى حكمة وإلى تمهل ولا يتسرع فيه. فأذن لي شيخنا لدرجة أنه قال لي وسمى لي بعض القنوات: قم بالتسجيل وأرسل لهم حفاظا على وقتك تمام، فإن ذهبت كل مدة كل فترة لتسجيل الحلقات فلا بأس بذلك. فشيخنا كان يتعامل معنا بحسب الأحوال والقرائن المحيطة بالحدث الفلاني. كان يمنع الفضائيات لسبب، وسمح بها ايضا بضوابط وشروط، مش الباب لم يفتح على مصراعيه، لكن قال ان ظهرت فبشروط 1 2 3. فالحمد لله انا لم اظهر في القناه الفضائيه الا بعدما اذن لي شيخنا رحمه الله عليه، حتى في خطب الجمعه لم اخطب الا بعد ان اذن لي الحمد لله، ولم اتصدى لتعليم علم الحديث الا بعدما اذن لي، وكان يعني يطلب مني ان اقوم مثلا بشرح الكتاب الفلاني او بعقد مجلس في هذا العلم المبارك لفلان او فلان او مجموعه من الاخوه او في المسجد الفلاني. فجزاه الله عني خيرا، يعني شيخنا فعلا نموذج اذا تحدثت عنه قلت الكثير والكثير، نموذج فعلا متميز ومتفرد في هذا الباب، فهو يهتم حتى بهذه التفاصيل، وكان حريصا علينا، وهذا من اجمل النصائح، انك تعرض في بدايه مرحله طلب العلم المتقدم، تعرض عن الشهرة والظهور سواء كان بقى في قنوات أو التنقل بين المحافظات، حتى يعني يكون هناك وقت مناسب تستطيع أن يعني تظهر بالطريقة التي تحافظ بها على وقتك، وأيضا يكون عندك من العلم الذي ينتفع به الناس. وختاما في هذا الباب نقول: وقد عرف الشيخ بأسلوب متميز في الخطابة، وله مئات الأشرطة المسجلة التي تؤكد هذا المعنى، وقد سجلت له في عشرات المساجد في ديار مصر، وقد طاف محافظات مصر وذهب إلى العديد من القرى في كل محافظة، وكان يتنقل بين مساجد أنصار السنة ومساجد الجماعة الشرعية ومساجد الأوقاف بدعوات من القائمين على إدارة هذه المساجد، وكذا سجل له أيضا في العديد من الدول التي رحل إليها كما ذكرنا. وقد نهج الشيخ في دعوته، يعني له طريقة ومنهج قام به، وكان نهج الشيخ في دعوته يقوم على نشر التوحيد وتصحيح المعتقد والتحذير من أفعال الشرك، والاهتمام في المقام الأول بتصحيح الفهم لمحبة الله ورسوله، وأنها ليست مجرد دعوة بالقول، ولكن تحتاج إلى اعتقاد راسخ في القلب يتبعه العمل باتباع صادق، ويركز الشيخ أيضا على أهمية شرح كتب التراث لا سيما في علوم الحديث، والدفاع عن ثوابت الدين ورموز الأمة، والرد على أهل البدع والضلال، والرد أيضا على الأفكار المنحرفة والهدامة كالعلمانية وغيرها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، ونستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة الحديث عن ذكر بعض الدروس والخطب الشهيرة لشيخنا والتي طارت في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يرحم شيخنا وأن يجعل ما بذله في ميزان حسناته وأن يغفر له وأن يطيب ثراه. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.